نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: النسخ. تعريفه: النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلا. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، أو وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما علاهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما.
هذا هو الكلام على النسخ. النسخ لغة الإزالة والنقل. الإزالة يعني رفع الشيء بالكلية، والنقل كذلك يعني تحريكه من مكان إلى مكان. واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالنسخ في الاصطلاح هو رفع الحكم أو اللفظ للدليل الشرعي، وستأتي معنا الأمثلة إن شاء الله. فعندنا لفظ الآية، لفظ الحديث، وعندنا حكم ما يدل عليه لفظ الآية أو لفظ الحديث. فالنسخ يأتي لللفظ، للنص أو للحكم. ماذا يفعل النسخ؟ يرفع النص أو الحكم، ويكون ذلك بدليل من الكتاب والسنة. فيأتي دليل من الكتاب والسنة ينسخ، يرفع دليلا آخر في نصه أو في حكمه. فالمرفوع يسمى منسوخا، والرافع يسمى ناسخا. الدليل الرافع يسمى ناسخا، يعني الدليل الذي أحدث عملية الرفع، عملية الإزالة، الانتقال. والدليل المرفوع يعني الذي تغير مثلا أو انتقل بالنص أو بالحكم يسمى منسوخا. قال: فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغيير من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلا. هذا هو المراد بالرفع، التغيير، أن الحكم يكون على شاكلة معينة ثم يتغير، أن يكون الحكم في مسألة معينة مباحا ثم يحرم، أو بالعكس أن يكون الحكم محرما ثم يباح. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. إذن النسخ الذي نتكلم عليه هو تغيير الحكم، تغيير الحكم نفسه. لكن الحكم إذا لم يتغير في نفسه وإنما تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع، مثال أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب. هذا عرفناه في أحكام الزكاة، من شروط وجوب الزكاة ماذا؟ بلوغ النصاب. ما في نصاب الزكاة إيش؟ غير واجبة. هل تغير الحكم في نفسه من جهة العموم، يعني تبدل الحكم مثلا في الشريعة، ولا هو في حق بعض الأشخاص؟ زيد هذا الذي لم يبلغ النصاب، لم يبلغ ماله النصاب، لا تجب عليه الزكاة، تمام؟ فهذا اسمه تخلف للحكم لفوات شرط أو لوجود مانع. مثال آخر: وجوب الصلاة لوجود الحيض، المرأة إذا حاضت لم تجب عليها الصلاة، فهذه قد تخلف الحكم في حقها. فهذا الأمر الذي هو تخلف الحكم لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا. وهنا تنبيه: يدخل في هذا الأمر أيضا التخصيص والتقييد. هذا مر معنا في الدورة السابقة، تخصيص والتقييد. فهذا لا يسمى نسخا في الاصطلاح، لا يسمى نسخا في الاصطلاح، وإن كان يسمى نسخا عند السلف، وإن كان يسمى نسخا عند السلف. فالسلف كانوا يستعملون عبارة النسخ في كل تغيير استثناء، يعني الحكم كان على شاكلة ثم طرأ عليه أدنى تغيير، فهذا التغيير كانوا يسمونه نسخا. فلو كان عندنا تخصيص، تخصيص باب درسناه فيما قبل ذلك، لو كان عندنا تخصيص يجعلون الآية المخصصة مثلا يجعلونها منسوخة، يسمونها هكذا يعني، ويجعلون الآية المخصصة ناسخة، فيقولون الآية الفلانية نسختها الآية الفلانية، وليس عندنا نسخ وإنما هو إيش؟ تخصيص. فكان السلف يطلقون النسخ على التخصيص والتقييد، لكن عندما استقر الاصطلاح عند علماء الأصول تميزت الإيه؟ الأبواب، فصار النسخ عندنا مختلفا عن التخصيص والتقييد. قال: والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. فالأمثلة تأتي إن شاء الله. النسخ التغيير إما أن يكون للنص، وإما أن يكون للحكم، وإما أن يكون للنص والحكم. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما، هذا تعريفه الآن، وسيأتي تأكيد ذلك إن شاء الله. الناسخ لا يكون إلا دليلا شرعيا، الإجماع والقياس لا يعتبران من النواسخ، الناسخ لا بد أن يكون نصا شرعيا في الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه رب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله تعالى ورحمته لعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه خيار مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح العباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. وأما وقوعه شرعا فلذلك أدلة منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم فالآن ناشرهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. وقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور.
هذه مسألة يتكلم عليها أهل العلم، لأن هناك من خالف فيها من أهل البدع، فمن أهل البدع من أنكر النسخ في الشريعة، قال: الشريعة ليس فيها نسخ، والإسلام ليس فيه نسخ. وهذا في الحقيقة مأخوذ عن اليهود، هذا القول في أصله هو قول اليهود، فإن اليهود يعرفون بذلك أيضا في ملتهم. وإنكار النسخ باطل شرعا وعقلا، والنسخ جائز شرعا وعقلا. فأما من جهة العقل فكما قال الشيخ رحمه الله تعالى، حاصل كلامه، كلامه واضح طبعا، حاصل كلامه في أن الله تعالى له الحكم وبيده الأمر، ألا له الخلق والأمر، والله يحكم لا معقب لحكمه، فهو سبحانه وتعالى يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، فأي إشكال في هذا من الناحية العقلية؟ وهذا يرد به على من جعل العقل أصلا لإنكار النسخ، فإن هذه شبهتهم، وليس هذا هو الموطن الذي نخوض فيه في هذا. فأصل شبهتهم أمر عقلي، فنقول لا، بل العقل نفسه لا ينكر النسخ، لأن الذي يتصرف بإرادته، هذا إذا تكلمنا على المخلوقين، لو أن مخلوقا في بيته حكم بكذا ثم حكم بكذا، تمام، ينكر عليه ذلك، ويتصرف في ملكه، يتصرف بإرادته. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى في حكمه، فحكمه سبحانه وتعالى يتصرف فيه كيفما يشاء، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، يبيح ما يشاء ويحظم ما يشاء، وهذا كله على حسب الحكمة. وهنا أيضا يتجلى اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة، إثبات الصفات، فلابد من ربط هذه المباحث. فمن أثبت الحكمة لله سبحانه وتعالى فإنه يستريح في هذه المسألة، لأن الذي يبيح الشيء ثم يحرمه لا يفعل ذلك إلا لماذا؟ إلا لحكمة. فهذا على حسب المصالح، مصالح العباد التي تختلف باختلاف الزمان والمكان. فالحكم قد يكون مصلحة للعباد في وقت فيباح، وقد لا يكون مصلحة لهم في وقت فيحظر. وسيأتي الكلام في آخر الباب إن شاء الله على الحكمة من النسخ. فهذا من الناحية العقلية. من الناحية الشرعية الأدلة متكاثرة، منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا نص في المسألة. وكذلك قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فالله سبحانه وتعالى يبدل آية مكان آية، ينسخ آية معينة يأتي بخير منها أو مثلها، أي إشكال في هذا؟ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم فالآن باشرهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق، يعني الآية بنصها واضحة تماما في قضية النسخ، عندما قال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم، يعني ما قبل ذلك كان مختلفا، الآن، فالتخفيف حصل الآن، حدث أمر جديد من عند الله تعالى على خلاف الأمر السابق، فهذا واضح جدا. فالآن باشرهن، يعني كانت المباشرة محرمة ثم صارت مباحة. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نص، كان الأمر على شيء أولا ثم تغير، كانت زيارة القبور محرمة ثم صارت مباحة، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ما ينتهي نسخه؟ أولا الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله. اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الآية. ثانيا الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد ووصول الإيمان ووصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم.
عندما نقول بارك الله فيكم بجواز النسخ ووقوعه في الشريعة، فإن هذا لا يقع في كل شيء في الشريعة، بل هناك أمور معينة يمتنع نسخها، لا يجوز عليها النسخ. أولا الأخبار، هذا مر معنا حتى لا نكرر الكلام عندما تكلمنا على الفرق بين الخبر والإنشاء. فالخبر قاعدة احفظها جيدا، الخبر لا يجوز فيه النسخ، لا يجوز فيه النسخ، كل خبر في الكتاب والسنة فإنه لا يجوز فيه النسخ، لأن النسخ كما عرفنا معناه ماذا؟ التغيير. فلو جاز التغيير على الخبر للزم من ذلك نسبة الكذب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الخبر كما عرفنا من قبل لا يحتمل الخبر كما عرفنا من قبل يحتمل الإيش؟ الصدق والكذب. فالتغيير إذا تغير الخبر هذا لابد أن يستلزم التغير من الصدق إلى الكذب. لو أنني قلت لك خرج محمد من البيت ثم قلت لك لم يخرج من البيت، لابد أن يكون الخبر الأول أو الثاني إيش؟ كذبا. لكن في الحكم الشرعي الذي يكون فيه أمر ونهي يختلف الأمر عن ذلك، لأن الإنشاء كما عرفنا لا تدخل فيه هذه القضية، قضية الصدق والكذب. فجاز النسخ في الأحكام ولم يجوز في الأخبار، إلا أن يكون الخبر أتى بصورة الخبر، يعني الصورة صورة خبرية والمعنى معنى الإيش؟ معنى الحكم. هذا مر معنا أيضا. ففي قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الصورة خبر لكن المعنى إنشاء، يعني إن كان منكم 20 صابرون فليغلبوا 200، هذا أمر، هذا إنشاء. فلهذا جاز فيه النسخ، نسخته الآية التي بعده في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم. الشيء الثاني الذي لا يجوز فيه النسخ هو الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، يعني كما قال رحمه الله التوحيد أصول الإيمان، أصول العبادات، مكارم الأخلاق، أصول الشريعة العامة، قطعيات الشريعة، الأصول العظيمة، هذه لا يجوز عليها النسخ. لماذا؟ لأنها مصلحة في كل زمان ومكان، فلا يجوز أن تتبدل أصلا، لا يجوز أن تتغير. كذلك أيضا المحرمات الظاهرة في الشريعة، ومن باب أولى ما اتفقت عليه الشرائع كلها، فإن هذا أيضا لا يجوز عليه النسخ. وهنا تنبيه في ربط أصول الفقه بالمعتقد، إذا رأيت أحدا من الأصوليين يجوز النسخ في هذه الجزئية فاعلم أنه مبتدئ. لماذا؟ لأنه يرجع بقوله هذا إلى نفي الحكمة عن الله سبحانه وتعالى، فنفي الحكمة عن الله تعالى قادهم إلى تجويز كل شيء على الله، وقادهم إلى تجويز تبديل الشريعة كلها، وأن الله يجوز أن يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد، هكذا يقولون والعياذ بالله. فهذا الاعتقاد عندهم أثر عليهم في مسألة الإيه؟ في مسألة النسخ، فقالوا يجوز النسخ حتى في هذا الباب، يجوز أن تنسخ الأحكام الكلية العامة في الشريعة، وهذا من أبطل الباطل. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: شروط النسخ. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها أولا يعرف الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ بإمكان العمل بكل منهما. ثانيا العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. مثاله ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رعاة معلومات محرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. ثالثا ثبوت الناسخ. واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عنهم
عندهم
فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا، والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى مماثلا، لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر.
هذا مبحث في شروط النسخ. شروط النسخ كما يلي: أولا، تعذر الجمع بين الدليلين، تعذر الجمع بين الدليلين، وهذا سيأتي بيانه بعد ذلك إن شاء الله بصورة أوسع في الكلام على الجمع والترجيح وما أشبه ذلك. فشرط النسخ أولا أنه يتعذر الجمع بين الدليلين، والجمع هو العمل بالدليلين معا، أن يحمل هذا على وجه وذاك على وجه فيعمل بالدليلين معا، فهذا مقدم على النسخ. لماذا؟ احفظ هنا قاعدة مهمة: الإعمال أولى من الإهمال. الإعمال بالعين أولى من الإهمال بالهاء. فالإعمال هو إعمال الدليل، أننا نستعمله، نعمل به، نأخذ بالحكم الوارد فيه. والإهمال هو ترك الدليل، عدم العمل به. فلا شك أن العمل بالدليل مقدم على ماذا؟ على تركه. فالنسخ فيه إعمال ولا إهمال؟ فيه إيش؟ إهمال لأحد الدليلين الذي هو المنسوخ. فإذا عملنا بالدليلين معا فهذا أولى من ترك أحدهما، فلهذا كان الجمع مقدما على النسخ. أضف هنا قيدا: وإن علم التاريخ. وإن علم التاريخ، ولهذا تجد الشيخ رحمه الله قدم هذا الشرط على شرط ماذا؟ على شرط التاريخ، تأخر. يعني إيش المقصود؟ يعني حتى لو ثبت عندنا التاريخ، حتى لو عرفنا المتقدم والمتأخر، فهذا وحده لا إيش؟ لا يكفي لدعوى النسخ. فننظر أولا في الجمع، فإن أمكن الجمع بين الدليلين وإن تأخر أحدهما فهذا مقدم على ماذا؟ على النسخ. فلهذا جعل العلماء من شروط النسخ ماذا؟ تعذر الجمع. الشرط الثاني وهو الذي يسمى بالتاريخ: العلم بتأخر الناسخ، يعني أن يعلم عندنا أن الدليل الثاني متأخر عن الدليل الأول. عندنا دليلان، عرفنا أن الأول كان في وقت كذا وأن الثاني كان في وقت كذا، وأن الوقت الثاني متأخر عن الوقت الأول. بعبارة أخرى، عرفنا أن الدليل الثاني أتى بعد الدليل الأول في الزمن، فهذا شرط للنسخ. كيف يعلم هذا التاريخ؟ عندنا ثلاثة كيفيات، عندنا ثلاث كيفيات. أولا النص، كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. الاستمتاع يعني نكاح المتعة، مش مجرد الإيش؟ الاستمتاع، إنما هو نكاح المتعة. ونكاح المتعة عندما درسناه في الفقه عرفنا أنه مر بإيش؟ بمراحل، فكان محرما أولا، ثم أبيح زمنا يسيرا، ثم حرم إلى يوم القيامة. فهذا مثال للنسخ الذي وقع في الشريعة. فنحن هنا علمنا التأخر بماذا؟ بنفس النص، بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بيّن لنا أن هناك حكما متقدما عقباه حكم آخر. الطريقة الثانية خبر الصحابي، كقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. تمام. فنحن هنا عرفنا المتقدم والمتأخر. المتقدم أن التحريم يثبت بكم؟ 10 رضعات. والمتأخر الذي جاء بعد ذلك أن التحريم يثبت 5 فقط. كيف عرفنا المتقدم والمتأخر؟ بخبر من؟ بخبر الصحابي. الطريقة الثالثة التاريخ، والمراد به الزمن، يعني ليس في النص نفسه أن الدليل الأول يعني أنه كان هناك حال معين في الإسلام ثم جاء بعده حال آخر، إنما عندنا دليل مستقل ودليل آخر مستقل، لكن عرفنا أن الدليل الثاني جاء في الزمن بعد الدليل الأول، فهذا هو المسمى بالتاريخ. فمثال ذلك قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم، تمام، هذا واضح مرة معنا. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. يعني عندنا مثلا في المسألة دليلا، الدليل الأول عرفنا أنه قيل الحديث مثلا قيل قبل الهجرة، الحديث الثاني عرفنا أنه قيل بعد الهجرة، إذن تبين لنا التاريخ، تبين الزمن، عرفنا وقت هذا الحديث ووقت ذاك الحديث، ففي هذه الحالة يثبت المتقدم والمتأخر. الشرط الثالث ثبوت الناسخ، وهذا أمر بدهي لأن النسخ لا يتم بشيء إيش؟ ضعيف، بشيء لا يثبت، كيف نرفع الحكم الشرعي أو لفظه بدليل لا يصح في الشريعة؟ فلا بد أن يكون الناسخ ثابتا. لكن هنا مسألة دقيقة، اشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، يعني من جهة الرتبة، من جهة قوة الدلالة، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. يعني لو أن عندنا نصا متواترا وعندنا نصا من قبيل الآحاد، أيهما أقوى؟ المتواتر أقوى ولا الآحاد؟ متواتر أقوى. فقالوا لا، لابد أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فنسخ المتواتر بالمتواتر ماشي لأنه مثله، نسخ الآحاد بالمتواتر ماشي لأنه أقوى منه، لكن العكس نسخ المتواتر بالآحاد، أن الآحاد ينسخ المتواتر، قالوا لا، لأن الناسخ في هذه الحالة أدنى في الرتبة أضعف. يقول والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. احنا قلنا يا جماعة النسخ في حقيقته يثبت بماذا؟ بدليل شرعي، فكل ما صح أن يكون دليلا شرعيا فإنه يصح به النسخ، ومن ادعى الفرق فإنه يطالب بماذا؟ بالدليل، تمام؟ كل ما صح أن يكون دليلا شرعيا صح به النسخ، لأن الكل من عند الله، لأن الكل شرع، الحكم لله تعالى والنسخ له سبحانه وتعالى، فكل ما ثبت في الشريعة، كل ما صح في الشريعة أن يكون دليلا شرعيا فإنه يصح أن يكون به النسخ. نحن نقول له أنتم نسختم المتواتر بالمتواتر، لماذا؟ لأن المتواتر من الشرع ولا ليس من الشرع؟ من الشرع، ثبت في الشريعة ولا لم يثبت؟ ثبت. طيب الآحاد ثابت عندكم ولا لا؟ يقولون ثابت. طيب ما الفرق؟ قضية قوة الدلالة ليست مؤثرة، ليست فارقة، إنما العبرة عندنا بماذا؟ بأصل الثبوت، بأصل ثبوت الحكم الشرعي، بأصل ثبوت الناسخ. فإذا ثبت الناسخ أيا كانت رتبته حتى وإن كان من قبيل خبر الآحاد فإنه يثبت به النسخ. وهنا تنبيه عقدي أيضا، الذي ينكر النسخ في هذه الجزئية غالبا ما يرجع إلى قضية حديث الآحاد، وذكرنا هذا من قبل، وقلنا اعتقاد أهل السنة على الاحتجاج بحديث الآحاد وأنه يفيد ماذا؟ العلم. فتجد أن الذي يخالف في هذه المسألة إما أنه لا يحتج بالآحاد أصلا وهم المعتزلة وأهل الكلام، وإما أنه يحتج به ولكن يقول هو ظني لا يفيد العلم، وهؤلاء هم الأشاعرة ومن تأثر بهم، تمام، والكل يرجع إلى الكلام في الحقيقة. فالحاصل أن الذي يخالف في هذه المسألة يرجع إلى أصل بدعي، يرجع إلى أصل بدعي، يتكلمون على قضية الوقوع أو عدم الوقوع، هذا شيء آخر طبعا، مستوانا لا يسمح بالتوسع في هذه النقطة. يقولون طيب يا جماعة وقع ولا لم يقع؟ أين المثال على نسخ المتواتر بالآحاد؟ دعك من هذا، لكن لابد أن تؤصل ابتداء أنه إيش؟ يجوز. وقع ولا لم يقع هذا لا يعنينا في شيء. طيب إيش هذا الكلام؟ أسألك سؤال، رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة ولا لا؟ واقعة ولا لا؟ مفهوم الكلام ولا لا؟ رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة ولا لا؟ جائزة. واقعة ولا غير واقعة؟ غير واقعة، فلا تلازم بين الأمرين. فليس معنى أن رؤية الله في الدنيا غير واقعة أنها غير جائزة، فلا بد أن تؤصل أنها جائزة، لأنه ده أمر اعتقادي لا بد أن تؤصله في نفسك، وقع أو لم يقع هذا شيء آخر. فكذلك هنا فنقول يجوز نسخ المتواتر بالآحاد طالما أنه ثابت، لأن الكل شرع، لأن الكل شرع، ولأن الكل من عند الله تعالى. ولا بأس أن نذكر مثالا، يعني يحصل فيه نزاع ولا لا يحصل هذا شيء آخر، لكن يصلح أن يستشهد به في هذا المقام إن شاء الله، وهو ما ثبت في الصحيحين في واقعة تحويل القبلة، لما مر الصحابي على بعض الصحابة وهم يصلون نحو بيت المقدس فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو الكعبة، فداروا في صلاتهم حتى استقبلوا الكعبة. أين موطن الدلالة؟ استقبال بيت المقدس أولا كان متواتر ولا أحد؟ متواتر ولا شك. الصحابة هؤلاء لما استداروا، استداروا بناء على خبر واحد، فنسخت عندهم، نسخ عندهم المتواتر بالآحاد، فالاحتجاج هنا بعمل الصحابة وفهمهم وإقراره في زمن النبوة. هذا موطن الاستدلال، واضح؟ وكما قلت لكم مكرر، سواء علينا وقع هذا أو لم يقع، القضية عندنا قضية تأصيلية، لا بد أن تؤصل أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى من ماذا؟ من المنسوخ. كل ما ثبت أنه شرع في دين الله تعالى، كل ما ثبت من الأدلة الشرعية فإنه يصلح النسخ فيه.